بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر نفسي وإياكم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب العلم وفي عمارة المسجد وفي عكف الجوارح عن المعاصي وفي غير ذلك من الطاعات التي يتنافس فيها المتنافسون في هذا الوقت الذي تمضونه في بيت من بيوت الله في أدبار فريضة من فرائض الله. ونحن جميعا نعلم أننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا، وأن حقه وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، وهو محفوظ في هذا الكتاب الذي نتلوه ونحفظه في صدورنا، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن تمسك به عصم ومن تركه من جبار قسم الله ظهره. فيه خبر من قبلنا وفصل ما بيننا وخبر ما بعدنا، وهو أحدث الكتب بالله عهدا، وهو مائدة الله في الأرض لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، وهو محفوظ من التبديل والتحريف والتغيير، كما قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومن تكلم به صدق في الملأ الأعلى، لأنه كلام الله جل جلاله. وأنتم تعلمون أن الملائكة الكرام إذا تكلم الله جل جلاله بكلامه الذي يليق بجلاله فزعت قلوبهم من شدة الكلام، فإذا انتهى الكلام وفزع عن قلوبهم أزال عنها الفزع، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فهم يسألون ماذا قال ربكم، وفي نفس الوقت يصدقون، فهم يعلمون أن الله هو الحق المبين، وأنه لا يقول إلا الحق، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، والحق أقول. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بيان القرآن الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهي رأيه صلى الله عليه وسلم وحكمه الذي أمر الله بالرجوع إليه، فقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فهذه السنة هي ما أراه الله، وهي بيان القرآن الذي أمره الله به، وهي حكمه صلى الله عليه وسلم. فلذلك هي مثل القرآن فيما يتعلق بقداستها وكونها وحيا من عند الله وصدقها ووجوب تصديقها. فأنتم تعلمون أن شهادة أن محمد رسول الله التي تشهدون بها في الأذان وفي التشهد وتدخلون بها الإيمان وتسألون عنها في قبوركم وتريدون بها دخول الجنة، هذه الشهادة تقتضي منكم ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يصدق في كل ما أخبر به، والأمر الثاني أن يطاع في كل ما أمر به، والأمر الثالث أن لا يعبد الله إلا بما جاء به. فهذه ثلاثة أمور تقتضيها شهادة أن محمد رسول الله، وهي مقتضيات هذه الشهادة العظيمة. فلذلك كل كلام اعتمد على كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الفصل ليس بالهزل، وكل كلام خلا من ذلك وخالفه فهو مردود على صاحبه كائنا من كان ولو كان أبا بكر الصديق. ومن هنا فما أجيب به إنما هو اجتهاد من عندي، فما كان منه مستندا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك، وما كان فيه من الخطأ فهو من نفسي ومن الشيطان. والإنسان يكتب له الأجر بقدر مشاركته بتقديم سؤال ولو لم يسمع الجواب، لأن المطلوب هو عمله، هو الذي يثاب عليه، وهو سعيه للحصول على العلم ومشاركته في تكثير سواد الطالبين للعلم والناصرين لدين الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك من الأجور والوعد العظيم عند الله الشيء الكثير. والشيخ يختار لنا بحول الله ما بعض ما يتيسر إجابته من هذه الأسئلة. أول سؤال: امرأة ألحت بطلب الطلاق وطلقت من طرف طلب أمها له، فهل هي رجعية أم لا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة، والطلاق هو من عمل الرجل، والعمل كله مرجعه إلى النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك جاء أمر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بأن يؤدوا الطلاق على هيئته المشروعة، فقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ومعنى لعدتهن أي في طهر لم يمسها فيه، فهذه هذا هو وقت ابتداء عدتها، لعدتهن اللام للابتداء، معناه أن يكون الطلاق مصادفا لابتداء العدة لأن يكون في طهر لم يمسها فيه. فلذلك الطلاق هو بيد الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق بيد من يرفع الساق، فليس للمرأة أن تسأل الطلاق إلا من ضرر، وإذا سألته ولم يضر بها زوجها فهي عاصية بذلك. ومن هنا فعلى كل واحد من الزوجين إذا رأى من الآخر ما يكره أن يصبر عليه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن ساءه منها خلق سره منها خلق آخر. فالإنسان لا يمكن أن يجد من يوافقه في جميع الأمور ولا من يطابق رأيه ورأيه في كل الأمور، والذي يريد أن يجد من لا يخالفه ومن لا يسمع منه ما يكره ومن لا يرى منه ما يكره فلينتظر الجنة، فإن الإنسان إذا دخلها لا يسمع إلا ما يرضيه، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أما في معاشرة الحياة الدنيا ومصانعتها فلا بد من الصبر في المخالطة، حتى على والديك اللذين هما أمن الناس عليك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تصبر على مخالطتهما ومعاملتهما، وهكذا كل من تخالطه في الحياة الدنيا لا بد أن تكره منه بعض الأخلاق وأن تسمع منه بعض ما لا يرضيه وأن يعاملك ببعض ما تكره، ولكن عدتك في جميع ذلك هو الصبر، فأنت في معركة دائمة مدتها مدة العمر وعدتك فيها هو الصبر، فلذلك لا بد أن تصبر. وأولى من يصبر عليه من بينك وبينه النسمات والعيال، فقد أوصى الله بالإحسان إليه فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالصاحب بالجنب هو الزوج والزوجة، فكلاهما أوصى الله بأداء حقه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيحين ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتمتنع إلا كان الذي فوق السماء عليها ساخطا، وفي رواية إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية فبات عليها ساخطا كان الذي فوق السماء عليها ساخطا. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وثبت بالصحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن حق زوجها فقال إنما هو جنتك أو نارك. وكذلك في المقابل في خطبة حجة الوداع أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالإحسان إلى النساء والقيام بحقهن، فقال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمها انكسرت وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. وهذا آخر عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا فيما يتعلق بعشرة النساء. ومن المعلوم أن الله أمرنا بالاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم وجعله أسوة صالحة للمؤمنين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة لأهله كما ثبت عنه أنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يراعي ظروف نسائه وأحوالهن، فلم يكن يغضب عند غيرة إحداهن كما قال في حديث عائشة لما كسرت الإناء وكبت الثريدة قال غارت أمكم، وقال إن الغائر لا يدري أعلى الوادي من أسفله، وهذا من إنصافه وحسن خلقه ورحمته بالناس جميعا. ولذلك فإن على من ارتبط بهذا العقد الذي سماه الله ميثاقا غليظا أن يحافظ على هذا العقد وعلى لوازمه وواجباته. ومن هنا فليس للمرأة أن تسأل الطلاق من غير ضرر، وإذا سألته فإن الطلاق بيد الزوج، فإذا طلقها واحدة فهي طلقة واحدة رجعية، وإذا طلقها بعد ذلك كان ذلك طلاقا مرتين، كما قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلقها بعد ذلك كان ذلك بتاتا، كما قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وإذا لم ينوي الزوج الطلاق أو كان مكرها في طلاقه وشهد الشهود بذلك قبل إيقاعه وأكرهت الزوجة على أن يتلفظ بشيء لا يريده أو أن يفعل فعلا مؤداه الطلاق، فحينئذ تأتي المسائل التي يفرق فيها بين الإفتاء والقضاء وهي كثيرة في باب الطلاق. فإذا ترافع إلى القاضي فإنه سيعمل البينة، ومن شهدت له البينة كان الحكم لصالحه عند القاضي. وإذا ترافع إلى المفتي فإنه ينظر إلى جانب الدين فيدين الرجل فيقول للمرأة هل تصدقينه فيما قال. وهنا التفريق بين ما يسمى في الاصطلاح دينا وما يسمى شرعا. فالدين هو الشرع في الأصل، ولكن في الاصطلاح يطلق الدين على بواطن الأمور وهو ما بين العبد وربه، ويطلق الشرع على ظواهر الأمور وهو ما نحكم نحن به. وقد قال عمر رضي الله عنه إن قوما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع بالنبوة، وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه.
فضيلة الشيخ، أطلب منكم سلسلة حديث إنما الأعمال بالنيات.
ما المقصود السلسلة؟ يقصد الإسلام. بالنسبة لهذا الحديث نرويه بأسانيد كثيرة في كتب كثيرة، وقد أخرجه البخاري في الصحيح في 7 مواضع، فأخرجه في موضعين من حديث مالك بن أنس، وأخرجه في موضعين من حديث سفيان بن عيينة، وأخرجه في موضعين من حديث حماد بن زيد، وأخرجه في موضع واحد من حديث عبد الوهاب الثقفي، وهو أول حديث افتتح به صحيحه، وتبعه على ذلك عدد من المحدثين. فالبغوي افتتح كتاب شرح السنة بهذا الحديث، وافتتح كتاب مصابيح السنة بهذا الحديث، والتبريزي افتتح كتاب مشكات المصابيح بهذا الحديث، والمقدسي افتتح كتاب عمدة الأحكام بهذا الحديث، والنووي في 40 افتتحها بهذا الحديث. وقد ذكر عدد من المحدثين أن من سنة المؤلفين في الحديث بعد البخاري أن يفتتحوا كتبهم بهذا الحديث. ولذلك فإن العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الأسانيد وتهذيب المسانيد الذي ألفه لولده أبي زرعة لحفظ الحديث، وهذا الكتاب دائما أوصي به الشباب لأن فيه 1500 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة وكلها في الأحكام، ويدور إسنادها على 11 إسنادا. إذا حفظ الإنسان 11 إسنادا فقط كان حفظ 1500 حديث بإسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر فيها ميسور جدا، وهي على طريقة مختصرة مبدعة. وقد افتتح هذا الكتاب العظيم بهذا الحديث، ولذلك شرح هذا الكتاب هو وابنه الذي ألف له الكتاب وهو أبو زرعة بكتاب طرح التثريب، والجزء الأول منه تكلم فيه عن هذه الأسانيد، ثم شرح فيه حديث إنما الأعمال بالنيات، ولم يزد على ذلك جزء كامل في الأسانيد وفي شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. وقد اعتنى العلماء عناية كبيرة بهذا الحديث، و لذلك قال كثير من أهل العلم يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، كما قال الشافعي قال يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب العلم، وهو من الأحاديث 4 التي عليها مدار الدين، كما قال الحافظ ابن حجر وغيره عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية، هذا نظمه التتائي: اتق المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل النبينية. فهذه الأحاديث 4 التي عليها مدار الإسلام. كتاب طرح التثريب والكتاب الأصلي المشروح اسمه تقريب الأسانيد وتهذيب المسانيد للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وهو صاحب ألفية الحديث وصاحب ألفية السيرة وصاحب شرح مقدمة من الصلاح وصاحب شرح ألفية الحديث، وله كتب كثيرة، وهو من الأئمة الأعلام، وهو شيخ الحافظ ابن حجر، وقد توفي سنة 808 سنوات من الهجرة. وهذا الحديث من أسانيده إسناد البخاري في الصحيح في أول موضع فيه: وأحدثكم به بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن فقيه عمر الخطاط عن القاضي بن علي مم السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري الجعفي قال في مقدمة الصحيح: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبالإسناد السابق إلى البخاري رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا السؤال: رجل عليه دين وله بعض الممتلكات، إذا باعها بالثمن العادي لا تقضي دينه، وصاحب الدين يرفض أخذها، فهل يبيعها كلها ويعطيه ما حصل، أو يبيعها بالتدريج حتى يستطيع قضاء الدين كله؟ الجواب أن الإنسان إذا زادت ديونه على ما في يده من المال فلم يرضى الغرماء بمسامحته ولا بتأخيره، فهذا الذي يسمى بالمفلس، فإذا رفعوا إلى القضاء فالقاضي يحجر عليه في التصرف ويترك له اليسير مما هو محتاج إليه ويبيع عليه ما سوى ذلك، ويستثنى لكل صاحب حرفة ما يصلح به حرفته، فالفقيه تترك له كتبه والصانع تترك له آلات صنعته وهكذا، فهذا هو ما يترك للمفلس، وما زاد على ذلك يباع. وأصل هذا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه غرماء معاذ بن جبل رضي الله عنه وهم يريدون دينا عليه، فدعا معاذا فسأله عما معه من المال فذكر قتبا وقدحا وشيئا يسيرا، فأمره أن يأتي به فجاء به، فعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيع مزايدة، فقال: من يشتريه مني؟ فكل رجل من الحاضرين يعرض سعرا يشتري به ذلك القدح وذلك القتب الذي كان لمعاذ، حتى اشتراه رجل من الأنصار بثمن مرتفع ورده على معاذ، فدعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة فسدد منه ديون معاذ التي كانت عليه. فلذلك إذا كان على الإنسان ديون وليس معه من المال ما يكفي لسدادها، فإن كان هو في الأصل تحملها في غير سرف ولا مخيلة، لم يسرف عند أخذها ولم يبالغ في الخيلاء والتظاهر بمظهر ليس له، فإن الله سيسدد عنه دينه، وحينئذ يجب على الغرماء انظاره إلى ميسرة، كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذان أمران هما الإنظار إلى الميسرة والإبراء، أي مسامحة المدين في دينه، والإبراء أفضل من الإنظار، والإنظار واجب والإبراء مندوب، وهي من المسائل الثلاث التي يكون النفل فيها أفضل من الفرض، وهي الابتداء بالسلام فهو سنة وليس بواجب، ورد السلام واجب، لكن الابتداء بالسلام أفضل لما ثبت في صحيح البخاري. يقول البخاري رحمه الله في الصحيح: حدثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا الليث عن أبي الخير عن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأخرجه البخاري أيضا في الصحيح في موضع آخر من حديث قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد، وهذا الحديث فيه أن من أفضل الأعمال في الإيمان أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فمعنى ذلك أن الابتداء بالسلام من أفضل أعمال الإيمان وشعبه. ومع ذلك رد السلام واجب لقول الله تعالى: وإذا حجيتم بتحية فحجوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا أمر وأصله الوجوب، فلذلك رد السلام واجب والابتداء به مندوب، والمندوب هنا أفضل من الواجب. وكذلك الوضوء إذا دخل الوقت وكان الإنسان قادرا عليه فهو واجب عليه حينئذ، لكن الوضوء قبل أن يدخل الوقت مندوب، والمندوب أفضل من الواجب في هذه. ومثل ذلك الإبراء فهو مندوب، والإنظار واجب، والإبراء أفضل من الإنظار. ثم بعد هذا إذا حصلت المشاحة وكان المدين عاجزا عن سداد دينه وكان الدائن غير راض بالتأخير ويتهمه بالمماطلة، فإن المماطلة ظلم، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه، وفي رواية: مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. وقد جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله عليه دين، فكلمه فرفع صوته، فهم به أصحابه فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق متكلما، من له حق فله متكلم، له الحق أن يتكلم حتى ولو كان يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعوه، فإن لصاحب الحق متكلما. ثم أمر رجلا فقضاه دينه. فلذلك إذا كان الإنسان يخاف المطل والليان فله حينئذ أن يطلب حقه، وإذا طلبه فهو معذور في ذلك. فإذا كان الإنسان يستطيع بيع ما معه من العروض ودفع ثمنها إلى الدائن ولو كان أقل من الثمن برضى الدائن بإنظاره حتى يجد له سدادا من عوز فلا حرج في ذلك، بل هو مطلوب. وإذا رضي الدائن بأن يسقط بعض ما عليه من الدين في مقابل أن يدفع له ما معه فذلك أفضل. وقد ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له دين على ابن أبي حدرد فداينه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فناداه فقال: يا كعب بن مالك، فقلت: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر، فقلت: قد فعلت. فقال لابن أبي حدرد: قم فقضه. فكعب بن مالك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط نصف الدين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي حدرد أن يقضيه باقيه. وليس هذا من ضع وتعجل، لأن الدين قد حل، فضع وتعجل فيها خلاف بين الفقهاء، ومذهب الحنابلة إباحتها، ومذهب الجمهور منعها، وأنها من أمهات الربا. والحنابلة يستدلون بحديث أخرجه أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني قينقاع لما أجلاهم من المدينة: ضعوا وتعجلوا، فلهم ديون كثيرة على الناس، فأذن لهم أن يضعوا بعضها وأن يتعجلوا ما لم يحل منها. وعموما ضع وتعجل وحط الضمان ويزيدك كلتاهما داخلة في قاعدة سلف جر نفعا، لأن معجل ما في الذمة مسلف ومؤخر ما في الذمة مسلف. إذا كان لي دين على الشيخ محمد الأمين وحل أجله فزاد الشيخ في الأجل فهو مسلف من جديد، لأنه أخر ما في الذمة، كانني دفعت إليه المبلغ فأنظرني به من جديد لمدة أخرى فهو مسلف. وكذلك إذا كان الدين مؤجلا بأجل لم يحل بعد فأتيته لأعجل له بعض الدين الآن على أن يسقط عني باقيه،
فأنا أيضا مسلف له، فالنقود التي أعطيته الآن هي بمثابة السلف إلى أن يحل وقت قضاء الدين، وحينئذ ينظر إلى السداد. ولذلك فإن كل سلف جر نفعا فهو ربا، فمعجل ما في الذمة مسلف، فإذا كان عند انتهاء الأجل يعود إليه أكثر مما دفع فذلك ربا. ومن هنا في القاعدة الفقهية المعروفة هي انظر إلى اليد السابقة بالدفع فإن عاد إليها أكثر مما دفعت فمنع. اليد السابقة بالدفع هي يد الدائن، فإن عاد إليها أكثر مما دفعت فمنع، لأن ذلك سلف جر نفعا. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هذه الآيات يستدل بها الله جل جلاله على تمام قدرته وتدبيره في الكون وتسيره لأمور خلقه، وأنه يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه، وأن الطبيعة لا أساس لها ولا تأثير. فلو كانت الطبيعة فاعلة أو نافذة في أي شيء لكان النبات متساوي الطعم واللون والطول والعرض وغير ذلك، ولو كانت الطبيعة مؤثرة لكان البشر جميعا بمقامة واحدة ولون واحد وكانوا جنسا واحدا، لكن الله جعل منهم ألوانا وجعل منهم أنواعا وجعل قاماتهم متباينة وجعل من الشجر أنواعا وألوانا وجعل ثمراتها متباينة، فكل ذلك يدل على أن هذا بأمر الله جل جلاله وتدبيره، وأنه لا دخل للمخلوقين فيه. ولذلك تكررت هذه الحجة في القرآن في مواضع كثيرة، وهي من حجج التوحيد والإيمان. ففي سورة الرعد يقول الله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع صنوان وغير صنوان. فهنا قال: وفي الأرض قطع متجاورات، فهي متجاورة طبيعتها واحدة وهواؤها واحد، وفيها مع ذلك جنات متباينات، جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، ومع ذلك فالمياه التي تسقى بها واحدة، تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فبعضها يكون ثمره حلوا وبعضها لا يثمر أصلا، وبعضها يأتي بلون أصفر وبعضها يأتي بلون أحمر وهكذا، فكل ذلك من تدبير الله جل جلاله. وحتى في الشجرة الواحدة ترى أنواع الورود التي خرجت من منبت واحد وألوانها متفاوتة، كل ذلك يدل على أن هذا بتدبير الملك الديان جل جلاله واختياره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك قال: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، فهي ثمرات متفاوتة، منها ما هو حلو ومنها ما هو مر ومنها ما هو مز أي جامع بين الحلاوة والحموضة، ومنها ما هو حامض ومنها ما لا طعم فيه أصلا، ومنها ما تأكله البهائم من القط والأب، ومنها ما يأكله البشر من الثفل والثمرات وغير ذلك، فكل هذا من تدبير الله جل جلاله. فلذلك قال: فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. كذلك بين اختلاف الألوان وأنه من تدبيره، فقال: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. فالجبال التي جعلها الله أوتادا في الأرض منها جدد بيض أي طرق في الجبل بيضاء حجارتها بيضاء وتحيط بها الحجارة الحمراء والسوداء، بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرابي بسود شديدة السواد، وهذه الألوان الثلاثة هي ألوان الجبال: الأسود الغربيب أي الشديد السواد، والأحمر القاني، والأبيض اليعلود، وهذه مبالغات الألوان، فمبالغات الألوان هي الأبيض اليعلول والأحمر القاني والأصفر الفاقع والأخضر اليانع والأسود الغربيب، فهي مبالغات الألوان في لغة العرب. فلذلك قالوا: من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود شديدة السواد. كذلك قال: ومن الناس أي بني آدم والبشر، الدواب أي ذوات الحوافر، والأنعام أي بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، مختلف ألوانه، فمنها كذلك ما يكون في ذاته يجمع ألوانا شتى، وفي الأسرة الواحدة ألوان متعددة، وفي البهيمة الواحدة ألوان متنوعة. فكل ذلك يدل على قدرة الله وتمام تدبيره، وأن الطبيعة لا دخل لها ولا أثر. وهذا رد على الطبائعيين والدهريين الذين يقولون الأرحام تدفع والأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، فينسبون كل شيء إلى الطبيعة، ولو كانت الطبيعة مؤثرة في شيء لكان البشر جميعا على لون واحد وقامة واحدة، وكانت الأرض جميعا إما خصبا جميعا وإما جدبا جميعا، وكان جميع ما فيها من الثمرات من نوع واحد. فلذلك قال بعد هذا، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان من أهل العلم بمعرفة الله جل جلاله فهو جدير بأن يخشى الله تعالى. وهذه الآية فيها تفضيل لأهل العلم الذين ائتمنهم الله عليه، لأن الله لا يأتمن على وحيه المخلصين، وهو أعلم ببواطن عباده وخفايا أمورهم، يعلم السر وأخفى. فإذا اختار من بين العباد من يجعله مستودعا للقرآن ومستودعا للسنة وللعلم فذلك اختيار رباني لا نستطيع نحن الاعتراض عليه. فأنت إذا كان لديك مال ثمين أو شيء تحبه فأردت أن تودعه، لن تبحث عن خرب الذمة ولا مخلص ولا لص ولا سارق فتودع لديه أثمن شيء لديه، بل تبحث عن أصدق الناس وأكفئهم وأكثرهم أمانة فتودع لديه ما تحبه من أملاكه. والله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يخدعه، فلذلك يختار من عباده من يشاء ويأتمنهم على ما يشاء. وأفضل شيء في الأرض بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الوحي والكتاب والسنة، فمن ائتمنه الله على شيء منهما فقد اختاره وميزه وفضله بذلك. لكن لا بد في ذلك أن يكون مصحوبا بتقوى الله، فإبليس ما أتي عن جهل وإنما أتي عن علم، واليهود ائتمنهم الله على التوراة ومثل لهم أقبح الأمثلة وشرها، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فالحمار هو أقبح الأمثلة في الخلائق، ولذلك قال الله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ولذلك شبه الله به اليهود، بل بين مزية الحمار على اليهود. الحمار معذور، لكن اليهود آتاهم الله هذا العلم وفضلهم به على العالمين، ومع ذلك أهملوه وتركوه وراء ظهورهم ما أعرضوا عنه وكذبوه ولم يعملوا بمقتضاه، فكانوا شرا من الحمر الأهلية ومن جميع البهائم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، فهم شر ما خلق الله من البرايا جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر المسجد الأقصى من رجزهم، وأن يخرجهم من بلادنا ومن بلاد المسلمين صاغرين مهزومين، وأن يكفي المسلمين شرهم. فأنتم تعلمون أن إخوانكم اليوم في غزة يتعرضون لهجوم كاسح من قبل إخوان القردة والخنازير من اليهود، فلا بد أن تروا الله من أنفسكم خيرا، وأن تقفوا مع إخوانكم بما تستطيعونه من الدعاء والمواساة والشعور وإشعار الآخرين بهذه الأزمة التي يعيشها إخوانكم المستضعفون الذين سدت عليهم الطرق في البحر والجو والبر، وساعد جيرانهم من المسلمين عليهم أعداء الله من اليهود، فأغلقوا عليهم النوافذ والأبواب وأصبحوا عرضة لحمم المدافع والصواريخ والطائرات، وليس لهم ناصر إلا الله جل جلاله، وهم مع ذلك متمسكون بدينهم صابرون على ما هم عليه. وقد كنتم في الشهر الماضي في شهر رمضان تسمعون قراءة الأخ أبي العبد إسماعيل هنية وهو يصلي بالناس صلاة التراويح، وتسمعون خطبه في الجمعة وهو محاصر في هذا الوضع الذي تعلمون. فلذلك لا بد أن تخصصوا جزءا كبيرا من دعائكم ومن سجدات صلاتكم لنصرة إخوانكم، وأن تنصروهم بما تستطيعون من مختلف جهودكم، وأن لا تحتقروا شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن جارة لجارتها أن تهدي إليها ولو فرس نشاه، وفي رواية ولو ظلفا محرقا. فلذلك من يستطيع تقديم أي شيء فليعلم أنه إنما يضعه في ميزان حسناته. وتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. فالذي يدخل يمينه في جيبه ليخرج مواساة لأهل فلسطين لأهل غزة ليعلم أن الله ينظر إليه وأن ما يخرجه من جيبه هو من رزق الله الذي خصه به وكان قادرا على أن يوصله إلى أهل غزة دون أن يمر بك أنت، ولكنه شرفك بأن جعلك طريقا للخير. ولا تحتقر شيئا ولو كان 100 أوقية أو أقل من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.